بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله. حيا المشاهدين الكرام.
أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات, نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. مصابيح الدجا سألت عن خروج الدم من اللثة أو من الجلد أو من الرعاف, هل يؤثر على الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, بالنسبة لخروج الدم, خروج الدم إذا كان يسيرا فإنه لا يقطع الصلاة ولا كذلك أيضا الوضوء, وذلك أنه قد ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله أنه قد خرج منهم الدم وهم في صلاة, وذلك كان عبد الله بن عمر وكذلك عن أبي هريرة, منهم من رأف فأدخل أصابعه الأشرة وأخرجها وفيها دم, ومنهم من عصر بثرة في جسده فسال منها الدم ولم يقطع صلاته. وكذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه وجد دما نبه عليه مولاه ثم خرج فاستأنف فغسله فاستأنف في صلاته, مما يدل على أنه لم تتأثر من جهة أصل صلاته على قول عبد الله بن عمر في أصل الاستئناف. كذلك أيضا ما جاء في حديث الحسن أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم, وذلك مما يقع في الناس مما لا يستطيع الإنسان أن يتوقع منه, وذلك من الجراحات اليسيرة, وكل إنسان مثلا في زمن حرب أو نحو ذلك ربما خرج منه الدم, فعلى هذا نقول إن ذلك لا يضر الصلاة. هذا فيما تعم به البلوى, وأما ما خرج من الدم ما لا تعم به البلوى يستطيع الإنسان أن يحترز منه. هذا فرع عن مسألة وهي مسألة نجاسة الدم الذي يخرج من الإنسان, هل هو نجس أو ليس بنجس, الذي عليه الجماهير واحد منهم من حكاه قول العامة على أن الدم نجس, دم الإنسان نجس سواء كان مسفوحا أو ليس بمسفوح, وذلك مثلا في مما يخرج من عروقه أو من الجروح وغير ذلك, فقالوا بنجاسته على العموم. ومنهم من يقول إنه ليس بنجس, وهذا قول لبعض الأئمة, هذا قول لبعض الأئمة من السلف, ومنهم من يستدل بعض الأحاديث كما جاء في حديث عائشة عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط أسامة ثم جرح وجهه أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بدمه يمصه ثم يمجه, فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أسامة جارية لحسنته وجملته حتى أنفقته. والمراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمص أو يدخل إلى جوفه أو إلى فمه دما, وإن لم يكن يبلعه ولكن لا يدخل إلى فمه دما شيئا نجسا, فيكون ذلك من جملة الأشياء الطاهرة التي يستطيع الإنسان مثلا يتوقع منها, وعند الحاجة لا حرج عليه فيها, وذلك مثلا في حكم لعاب الإنسان في ذاته ربما يبلعه ربما يلفظه, وهذا مما يقع من الإنسان. وعلى هذا منهم من حمله على هذا المعنى, فمن قال بطهارته قال بعدم تأثر الصلاة بذلك ولا كذلك الوضوء, ومن قال بنجاسته فإنه يقول ببطلان الصلاة باعتبار أن من شروط الصلاة أن يتطهر اللباس وكذلك أيضا البقعة مع طهارة الإنسان في بدنه, ومنهم من يقول بنقض الوضوء كذلك أنه لو خرج منه, هذا بعض من يقول بالنجاسة لا جميع ولا جميعهم, الأظهر في ذلك أنه لا حرج عليه ولا تنتقل صلاته ولا وضوءه, والله أعلم.
نادي من العراق, فضلي. عليكم السلام, نادي فضلي.
بالنسبة عندي سؤال, بالنسبة للصدقة فقط يعني آلي أنطيها صدقة يوم الخميس بس أنطيها عن يوم الجمعة يعني أطلعها وهي صلاة الظهر, فيعني هل تعتبر هذه صدقة؟ السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني,
بالنسبة للسؤال الثاني, كيف يعرف العبد من الله سيستجيب دعاءه؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. يا نادي, يا أم عمر من ليبيا, تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, حياك الله يا أم عمر.
السؤال الثاني, هل يجب على المرأة
أن تذهب للجهاد؟ طيب
هل يجب على
المرأة أن تلبس الذهب؟ تلبس إيش؟
الذهب.
تلبس
الذهب. الذهب. طيب السؤال الثاني.
أنا منذ وقت زوجي ألبس الذهب,
فهل أنا آثمة؟ أنتِ إيش؟
أنا منذ توفي زوجي ألبس
الذهب, فهل
أنا
آثمة؟ طيب الله يغفر لزوجك ويجمعك به في جنات النعيم. طيب عندك سؤال يا أم عمر؟
السؤال الثاني, هل يمكن غسل الملابس يوم الأربعاء أو
غسل الملابس؟ يعني وش الإشكال فيها اللي عندك يا أم عمر؟ وش الإشكال في موضوع غسل الملابس الآن؟
لا والله يعني
هي ماني عارفة. أنت سمعت كلام يعني سمعت الشيء من أحد؟
بس ما عنده يعني غسل الملابس فحسيت
استفيد. طيب عندك سؤال آخر يا أم عمر؟
مع السلامة.
حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله أختي مريم من العراق. تفضل يا مريم. يا مريم تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال في الحيض.
إيه تفضل.
الحيض كانت عادة فورية كنت نزل الحيض عندما حيض نزل فورية بعد كل
قصيان. يا مريم والله مريم في مشكلة عندك في الاتصال. يا مريم في مشكلة في الاتصال. الصوت ما هو واضح أبدا. عيد سؤالك مريم. عيدي سؤالك.
الحيض في الحيض قبل الحيض.
طيب بس شوي عشان افهم عليك. عيدي السؤال.
فورية قبل الحيض.
عند ايش؟ يا ام عمر يا مريم. مريم الله يرضى عليك اغلق التلفزيون اسمعينا من الهاتف عشان نفهم عليك. اغلق التلفزيون. خذوها يا شباب. خذوا مريم بس عشان ما نتاخر على البقيه. خذوها وخذ السؤال منها. حسن من السودان تفضل يا حسن.
حسن محمد سعيد. السلام ورحمة.
وعليكم السلام. حياك الله يا حسن. يا حسن أغلق التلفزيون الله يرضى عليك. اسمعنا من الهاتف.
عليكم السلام.
اسمعنا من الهاتف.
مرحبا. عليكم السلام.
الله
يشكرك. هلو. تفضل. هلو.
خلاص شكرا يا حسن. يبدو عندك مشكلة في الاتصال. شكرا يا حسن. كرما إخوة وأخوات يعني اللي يدخل على الهواء يغلق التلفزيون لأن تردد الصوت اللي يسمع عن التلفزيون بطيء جدا فيتأخر فبهذه الطريقة يكلفه اتصال وأيضا يتأخر في أخذ السؤال. فرجاء نسمعونه من الهاتف وليس من التلفزيون. خالد من الجزائر تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله يا خالد.
مرحبا شيخ مشرف.
حياك الله. تفضل
شيخ. انا عندي مشكله. انا زوجة تاعي.
مشكله ايش؟
طلقت زوجتي مرتين خلال الحياه الزوجيه.
طلقت زوجتك مرتين؟
ايه. ومره ثالثه يعني الطلقه الاخيره وكل ما راحت حالي.
وكل ما ايش؟
وكل راح حالي.
كل واحد راح الحالة.
ايه.
طيب ما هو سؤالك يا
طلقة ثانية؟ كنت شايف طلقة ثانية كنت شايف فيها وكنت نسأل عنها هنا في الجزائر. خلال سؤالي عن طلقة ثانية اكتشفت ان هناك طلاق بدعي وطلاق سني. والحالة الأخيرة طلقت فيها الزوجة تاعي كانت في حالة طور يعني من المستفيد وكانت يعني خلال قلق.
يا خالد الإشكالية في موضوع أسئلة الطلاق أننا لابد أن نسمع يعني الموضوع بالتفصيل وهذا يصعب أثناء الاتصال. هناك تفاصيل كثيرة لابد من أخذها في موضوع بيان حالة الطلاق وقته طريقته إلى آخره. ولذلك دائما ننصح في هذا البرنامج سواء لك أو لغيرك الرجوع إلى المشايخ عندكم هناك في الجزائر. تجلس معهم وتعطيهم بالتفاصيل يأخذون الكلام منك ومن زوجتك ثم بعد ذلك يعطونك فتوى هل كان تعتبر الطلقة هي طلقة صحيحة أم لا. نفس الإشكالية. أي تفضل.
السائل الجاهل يعني مش الفقيه ولا طالب العلم يجوز يعني يأخذ القول المذهب بدون المذهب الثاني.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا خالد.
ومسمعت شيخ بدي يعني على أقل رقم الشيخ.
طيب أبقى معنا زملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا. بقي أسئلة. حاتم من السعودية تفضل يا حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا حاتم.
عندي سؤال لو سمحت.
السؤال الأول
حكم التخفيف من اللحية الدخن.
التخفيف من اللحية. السؤال الثاني
هذا عندي الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو أختفي بالبسملة فقط.
يعني قصدك قبل قراءة الفاتحة؟
أيوة لكم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا حاتم.
شكرا.
باقي أسئلة ولا؟ طيب نادية من العراق تقول هي تريد يعني أن تخرج الصدقة يوم الخميس بحكم أن يوم الخميس يوم فاضل، لكن أحيانا تتأخر فتخرجها يوم الجمعة. يقول تقول يعني هل هذا يؤثر في 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 النيل من الأجر أو غيره؟
بالنسبة لإخراج الصدقة أو كذلك أيضا الزكاة، نقول إذا وجد الإنسان المحتاج فليس له أن يؤخر ذلك إلى زمن فاضل، وخاصة إذا كان الزمن الفاضل لم يدل على دليل على ارتباطه بالصدقة، وذلك أن الأزمنة الفاضلة كثيرة، منها ما يتعلق بالجمعة ومنها ما يكون فاضلا من وجه دون وجه، وذلك كالاثنين مثلا، فإنه فاضل من وجه العبادة قد دلت الدليل عليها في الصيام، فليس للإنسان مثلا يقول أنه في يوم الاثنين باعتبار أنه فاضل مثلا أكثر فيه من الصلاة، أو يخصصه بصلاة ضحى فقط ولا يصلي في البقية باعتبار أنه فاضل، أو يخصصه بشيء من الصدقات. نقول الأزمنة الفاضلة قد دلت الدليل على مشروعية عبادات معينة، فما كانت معينة فليس للإنسان أن يتوسع فيها باعتبار أن هذا من أمور التشريع، ليس للإنسان يعني أن يزيد فيها أو ينقص. وأما إذا جاء الفضل فيها على سبيل العموم على سبيل العموم ولم يقيد بشيء، وإنما جاء على سبيل جميع الأعمال، وذلك كعشر ذي الحجة، فعشر ذي الحجة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من شيء من الأعمال أفضل عند الله عز وجل من هذه الأيام العشر، قالوا والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل قد خرج بنفسه وماله من يرجع ذلك في شيء، فهذا دليل على أفضلية العمل جميعا. فالإنسان في ذلك له أن يتصدق ويكثر من الإحسان في هذه الأيام، وأن يتربص من حول إلى حول، بل له أيضا أن يؤخر بعض الأعمال التي قد وجبت عليه في مثل هذا، كما جاء عن عمر الخطاب أنه كان يؤخر قضاء رمضان إلى عشر ذي الحجة، فنقول هذا ما لا حرج فيه. أما الخميس والاثنين فإنها جاء الدليل فيها على خلاف في الخميس في من جهة الفضل، كذلك أيضا ما يتعلق بالجمعة، ولكن في عبادات معينة لا مطلق العبادات. لهذا نقول للإنسان الأولى في ذلك أن يتحقق المقصود من ذلك العمل، والمقصود من الصدقة إذا وجد الإنسان فقيرا محتاجا سواء وجده في السبت أو في الأحد أو في الاثنين أو الثلاثة، المقصود يسد حاجة الفقير، وكذلك أيضا في كفايته وإعانته، فيبادر بذلك من غير تقييد ذلك بيوم. وعلى هذا نقول التربص في تخصيص بعض الأزمنة الفاضلة تخصيصا لعبادة معينة لم يدل الدليل عليها، نقول هذا مما يخالف السنة، ما لم يأتي دليل على أفضلية جميع الأعمال فيندرج ذلك التخصيص من جملة تلك الأعمال. وعلى هذا نقول تتصدق في أي يوم شاءت إذا وجدت فرصة، فلا تؤخر لأجل الزمن إذا قامت الحاجة في الفقير، فإنه أولى من ذلك والله أعلم.
هل هناك علامات تدل على أن الله سيستجيب الدعاء؟
بالنسبة لعلامات إجابة الدعاء، نقول قد دلت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في ظواهر القرآن أن الإنسان إذا استعمل بعض الألفاظ أو كذلك أيضا اختار بعض الأزمنة فإن هذا مما يرجى إجابته، وذلك مثلا أن الإنسان مثلا يقول يا رب يا رب كما جاء في حديث أبي هريرة، فهذا نوع من النداء، والنداء في ذلك نوع في نوع التجاء واستغاثة، بدلا من أن يطلب الإنسان مثلا حاجته فقول اغفر لي وارحمني، وهو يضمر النداء لله جل وعلا، فالتلفظ بالمنادات في ذلك فيه شيء من الافتقار، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. رفع اليدين مواضع وأمارات الإجابة، كذلك أيضا في حال اشتداد الكرب، ولهذا يقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعا، فالإنسان إذا كان مضطرا هو أقرب إلى الله جل وعلا، فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر، كذلك أيضا في رفع اليدين من قرائن إجابة الدعوة. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها عند إجابة الدعاء أن بعض الناس يظن أن الله جل وعلا يعطيه سؤاله بعينه، بل نقول إن الله جل وعلا يجيب لعبده دعاءه، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو عين السؤال الذي سأله، وذلك أن إجابة الدعاء أو إجابة الدعاء مقتصرة على قصور علم الإنسان بما يصلحه، فبعض الناس يسأل الله عز وجل أن يعطيه الشيء المعين أو الدار الفلانية أو البستان الفلاني أو السفر إلى البلد الفلاني أو الوظيفة الفلانية أو الزوجة الفلانية، والله عز وجل يعلم في سابق علمه أن هذا المسؤول لا يتطابق مصلحته مع ذلك، ولو تطابق ولو توافق لفسد دين الإنسان ودنياه. وكثيرا من الناس مثلا يتمنى زوجة معينة فيكون بذلك فساد دينه ودنياه، وهو يتمنى وظيفة معينة فيشقى بها، أو يتمنى بلدا سكنى بلد معين فيلقى بذلك الشقاء، فيؤتيه الله عز وجل ما هو خير منه إجابة لسؤاله، فيظن أنه أن الله عز وجل لم يعطيه ذلك المراد، وأنه إذا لم يعطيه ذلك المراد أنه لم يستجب له. بل نقول يحسن الإنسان ظنه بربه أن الله عز وجل يعطيه خيرا منه، ولهذا نقول إجابة الدعاء إما أن تكون بعين المسؤول، وإما أن تكون بما هو خير منه، وإما أن تكون بأن يكفر الله عز وجل عنه من سيئاته بمقدار الحظ الذي يسأل الله جل وعلا به، وإما أن يكون أن يدخر الله عز وجل له دعوته يوم القيامة، والادخار في ذلك من الرحمة والمغفرة، فيأتي الله عز وجل من العفو والصفح والعلو بالجنة ما يوازي ذلك الدعاء. لهذا نقول إذا توفرت أسباب إجابة الدعاء في دعاء المؤمن فإن الإنسان ينبغي له أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، والإجابة يكلها إلى الله لا يكلها إلى نفسه. فبعض الناس يحرص على شيء من الدنيا ويستميت فيها حتى تكون بين يديه، ثم الله عز وجل يصرفه عنها لرحمة به. وقد جاء عند الدارمي في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إن الرجل لا يحرص على شيء من الإمارة والتجارة حتى تكون بين يديه، ثم ينظر الله إليه فيقول لملائكته اصرفوه عنها، فيصرفوه عنها، فيتضنى ويتحسر ويقول غلبني فلان وما هو إلا الله. فالله عز وجل ربما يصرف عبده عن شيء يتمناه ويستميت في تحقيقه، فإذا تمكن منه صرفه الله عنه رحمة به. ولهذا نجد أن كثيرا من الناس من سوء الظن بالله جل وعلا يقول أن الله عز وجل لم يستجب دعائي وأنا أدعوه ليلا ونهارا أن يحقق لي الغرض الفلاني أو الحاجة الفلانية، والله يعلم أن تلك لا تصلح له فيصرف عنه. لهذا من إحسان الظن بالله أن يكل اختيار إجابة الدعاء ونوعها وزمانها إلى الله، فإذا تحقق هذا في العبد رزقه طمأنينة في النفس وثقة ويقينا بالله جل وعلا، كذلك أيضا يعطيه سعادة في نفسه، سواء تعجل مطلوبه أو تأخر مطلوبه، فإن ذلك مما يورثه طمأنينة ويقينا، والله أعلم.
أم عمر من ليبيا تقول هل يجب المرأة أن تلبس الذهب؟
بالنسبة للتحلي نقول التحلي هو من السنة الفطرية وكذلك أيضا الشرعية، وهذا أيضا في ظاهر قول الله عز وجل ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني ينشأ بالتحلي والتزين، وقد رخص الله عز وجل للنساء بالتحلي ولم يرخص للرجال، فلما كان محرما مغلظا على الرجال فإنه في أمور النساء فإنه من الأمور المحمودة. ولهذا نقول إن تحلي المرأة وتزينها على سبيل العموم ومن السنن الفطرية والشرعية، من السنة الفطرية والشرعية، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل ذكر هذا سنة فطرية. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما نهى الرجال عنه دل على أنه ينبغي أن تتمايز النساء عن الرجال بذلك، فإن المرأة إذا تجردت من التزين والتحلي في ذلك فإن هذا فيه مشابهة بالرجال، فإذا نظرنا إلى لباسها وجدنا أنها تلبس من غير المحلى أو المزين أو الملون، أو لا تلبس حليا أو غير ذلك مما يشابه حال الرجال، فيكون في ذلك من المشابهة لهم في الظاهر، وهذا من الأمور المنهي عنها، وهو مقتضى ذلك حثها والاستحباب، وقد يجب المجموع للتعيين، يعني أن لا نتعين عين عليها أن تلبس ذهبا أو تلبس فضة أو تلبس حنة أو تضع مثلا صبغا أو ثوبا ملونا، لا نعين عليها شيء، ولكن التزين في حقها متأكد وقد يصل إلى الوجوب إذا لزم منه المشابهة للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله متشابهين من الرجال بالنساء، وكذلك أيضا فإن هذا قد جاء في اللعن على لسان جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عبد ابن مسعود، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى. لهذا نقول إنه متأكد يصل للوجوب إذا اقتضى عدم التزين المشابهة بين الرجال والنساء، والله أعلم.
سألت عن يعني هل هناك موضوع غسل الملابس، هل هناك أيام يمنع منها الإنسان؟
لا، هو بالنسبة لغسل الملابس الإنسان إذا قام داعي النظافة يقوم بيديه، وهذا يعني لا حد له، قد يتسخ الإنسان في أول أسبوع أو في وسطه أو في آخره، أو ربما يتسخ مرتين لشيء مثلا من القدر، أو يكون الإنسان مثلا في بستانه أو في بيته يقوم بالنظافة ويحتاج إلى التغيير أو ربما أكثر من مرة، فنقول هذا لا يتقيد بزمن بل يتقيد بوجود النجس وكذلك أيضا التنظف والتطهر، فهذا إذا قام قائمه فإنه يتأكد من غير زمان أو مكان والله أعلم.
يعني مثل هذه الأسئلة الآن اللي ترد كثير من الناس بمجرد يعني بمعنى يسأل عن كل شيء حتى 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 بعض الأمور الحياتية العادية في ضوابط في هذا الموضوع ممكن.
نعم هو بالنسبة لي الأسئلة وكذلك أيضا أن الإنسان يحاول أن يتقع في جزئيات. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في المسند عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلوطات المسائل ونهى عن الغلوطات، والمراد بذلك أن الإنسان يسأل أسئلة لا داعي لها من جهة واقعه ولا كذلك أيضا من جهة افتراضات العلم. والأئمة عليهم رحمة الله تعالى أيضا مما كانوا يحذرون من افتراض المسائل التي يحتمل وقوعها وينتظرون حتى وقوعها. ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما ربما يسأل في بعض الأشياء فيقال أرأيت لو كان كذا أرأيت أو كان كذا وكذا، فيقول له دع رأيت بالشام وفعل كذا وكذا، يعني أنك الآن في مثل هذا الموضوع ربما ضرب بالدرة أيضا بمثل هذا. يعني المسائل الافتراضية تشغل الإنسان عن واقعه. ينبغي الإنسان أن يعيش يومه وليلته، وفي يومه وليلته من شغله ما يكفيه عن افتراض المسائل. نعم يستثنى من ذلك ما يترقبه الإنسان يقينا، يقول الإنسان مثلا أن أحتاج إلى معرفة أحكام يوم الجمعة وأنا يوم السبت حتى يأتيني بعد أسبوع نحو ذلك، أو أحكام العيدين وصلاتي أو غير ذلك، أو الإنسان مثلا في الاتيان في المطر في الجمع في المطر باعتبار أنه يدور على الإنسان ولو كان الإنسان في الصيف. هذه من المسائل المستثنات، لكن المسائل التي لا يعرف لها زمان وقال تقع أو لا تقع فنحو ذلك، لهذا نقول الإنسان أنه إذا لم يقم داعي المسألة فينبغي الإنسان أن ينشغل بما قام داعي حتى لا يصرفه عما هو أولى. ويلحظ عند بعض النساء وكذلك أيضا بعض الحريصين من الرجال الإكثار من مسائل جزئيات تخطر في باله لم يقم قائمها ولم يقرأ أن أحدا تكلم فيها. نعم يوجد في بعض الناس من يثير الشبهات على الناس ويحتاجون إلى السؤال، والمسؤول في ذلك لا يعلم أن ثمة شبهة قائمة، وربما قرأ حديثا موضوعا أو مثلا سمع فتية لا وجه لها مع كثرة القنوات ومواقع الإنترنت وغير ذلك، فيسمع شيئا من الباطل فيسأل عنه، ويظن المسؤول أنه يسأل عن شيء تقعرا بينما هو يسأل عن شيء تثبتا. لكن نحن نستثني هذه الأشياء وننبه على أن الإنسان لا يسأل عن شيء لم يقم داعي وإنما ظنا أو تخرصا أو نحو ذلك والله أعلم.
أخونا خالد من الجزائر يقول الأخذ يعني طلب العلم هل هو أن يأخذ بالأقوال من مختلف المذاهب؟
بالنسبة لاختيار القول من المذاهب نقول ثمة اتجاهات. من هذه الاتجاهات والاتجاه الأول أن يكون طالب العلم مؤهل للاختيار بين الأقوال فيأخذ القول الراجح ويدع المرجوح سواء كان في مذهبه الذي هو عليه وفي مذهب بلده، كان يكون مالكيا وشافعيا وحنفيا وحنبليا وظاهريا وغير ذلك، فيأخذ مثلا بقول المالكية في وجه ترجح لديهم دليله وقوي وكذلك أيضا قوي ما أخذه فيدع المذهب الذي هو عليه سواء كان مذهب الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة. فنقول في مثل هذا أنه لا حرج عليه إذا قام الداعي الأخذ وهو الدليل وظهرت الحجة. أما الاتجاه الثاني وهو أن الإنسان يقوم بالاختيار بين الأدلة وذلك تشهيا أو ترخصا من غير نظر لدليل، فنقول في مثل هذا هو بحث عن ترخص، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يترخص وأن يبحث عما يريحه مثلا في تعامله نحو ذلك ويكون سعة له من غير حاجة وضرورة فنقول في مثل هذا وتتبع الرخص. فإذا أخذ الإنسان من كل عالم رخصته في مسألة من المسائل أفسد دينه، ولهذا نجد في حال الدنيا الناس الإنسان مثلا في بدنه لا يأتي مثلا يقول أخذ برخصة الأطباء، يأخذ برخصة بمن يرخص من الأطباء في كذا أو مرخص الأطباء في كذا، تجد أن بدنه يصبح أضعف الناس وأمرض الناس وربما يموت مبكرا لأنه أخذ من كل طبيب رخصته في بابه. وهذا الإنسان تجد في أمور الدنيا يأخذ بالاحتياط ويبحث ويسأل عن عدة أطباء من هو أولاهم وأحذقهم في هذا الأمر، وربما أيضا لا يجري العمليات إلا عند متخصص حاذق في مثل هذا ولو سافر وارتحل إليه. هذا مما يحترز الإنسان في أمر بدنه، فدينه من باب أولى ينبغي له أن يحترز في مثل هذا الأمر ولا يأخذ مثل الترخصات. هل للإنسان في أمور الحاجات والضرورات التي يقوم داعيها في مسألة عارضة لا انتظاما بتتبع الرخص أن يأخذ بمسألة وجد عالما مجتهدا معتبرا قال بهذا القول؟ نقول نعم له ذلك، وقد جاء هذا عن بعض الأئمة كما جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه سأله رجل عن مسألة في طلاقه فقال إن زوجتك طالق، فقال للإمام أحمد أرأيت إن ذهبت إلى فلان وقال وذكر عالما قال وذهبت إليه وقال إنها لا تطلق، قال نعم لا تطلق. يعني أن في مثل هذا في مثل هذه القضايا فيها نوع من السعة، ربما يجد في ذلك الحرج، ولكن ينبغي أن يفرق بين سؤال العالم وبين سؤال غير العالم. بعض الناس يرى فلانا متصدرا أو مثلا وجها ظاهرا في المجتمعات وتطير القنوات وغير ذلك، ويظن في ذلك أن هذا مما يؤخذ قوله في مصاف العلماء، وليس كذلك. القنوات تظهر الغث والسمين وتظهر المتأهل وغير المتأهل، فينبغي الإنسان أن يتحرى في دينه. فليس كل من سمي شيخا شيخا، ولا كل من سمي عالما عالما، وما كل من سمي داعية داعية. الفتية لها أهلها، والاجتهاد لها أهله، والتحقيق في ذلك. ينبغي الإنسان أن يتحرى في دينه، أن يتحرى في دينه كما يتحرى لدنياه، فإنه في ذلك إذا سلك هذا المسلك فإنه يكون على هدى وصواب. الله أعلم.
كلام جميل، جزاك الله خير. محمد من تركيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله محمد.
الله يحييك. أنا أخوي عبد الله، كيف حالك؟
أهلا وسهلا بخير، جعلك بخير.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
تفضل أخي الكريم.
عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا طالب موفد أدرس في سوريا، وعندي واحدة من المواد اللي أدرسها اللي سأدرسها الفصل القادم ومشكور في أدرسها.
عفوا محمد، أنت طالب وتدرس مادة معينة، ما هي هذه المادة؟
لا، مادة إلكترونية، هي موعد محاضرة المادة يوم الجمعة. في وقت صلاة الجمعة. رئيس القسم رفض أن يغير هذا الموعد. مع العلم أن الفصل يمتد لأربعة أشهر، والمادة هذه إجباري أنني أدرسها في هذا الفصل.
جيد. وأنت تسأل عن حكم يعني ترك صلاة الجمعة لأجل هذه المادة؟
هو مسافر لم يكن.
بالضبط.
أنت مستقر في تركيا ولا جاي للدراسة فقط؟
مستقر لا، دراسة في تركيا.
دراسة في تركيا، طيب. عندك سؤال آخر؟
السؤال الآخر، الأيام الماضية عندي جارتي امرأة تركية توفت، فاهم؟ عندما ذهبنا إلى الجنازة دفنوا هذه المرأة، دفنوها في قبر أمها، وعندما سألت زوج هذه المرأة قال لي أنه المفتي قال لهم جائز هذا.
يعني دفنت مع أمها في نفس القبر؟
في نفس القبر، أمها متوفية من 35 سنة، دفنوها في نفس القبر.
طيب، أنت تسأل عن الحكم؟
عن الحكم.
طيب أبشر إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا محمد. ماريا من الجزائر، تفضل يا ماريا. ماريا، طيب انقطع اتصال مع ماريا. نواصل الأسئلة. أخونا حاتم من السعودية سأل عن حكم تخفيف اللحية.
نقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفو اللحى وأرخ اللحى وفر اللحى، وكذلك أيضا جاء ما يضده من حديث أبي هريرة بألفاظ متعددة. بالنسبة للإعفاء هو واجب، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن حزم الأندلسي وغيره. وأما بالنسبة للأخذ منها فنقول الأخذ منها قد ورد عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك عن عبد الله بن عمر فيما رواه عنه نافع، وكذلك أيضا قد جاء من حديث مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ القبضة من لحيته. جاء ذلك في النسك، وجاء أيضا في غير النسك أنه كان يأخذه وصائر وظاهره في رمضان. وكذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه الشافعي وغيره من حديث علي بن أبي طالح عن عبد الله بن عباس أنه فسر قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال قضاء التفث وأن يأخذ الرجل من شعره من رأس شعره ولحيته. وجاء ذلك أيضا عن أبي هريرة فيما روي عن أبي زرعة عن أبي هريرة. جاء ذلك أيضا عن جابر بن عبد الله وموقوف عليه، وروي كذلك أيضا عن جماعة من التابعين، منهم من قيده بالقبضة ومنهم من أطلقه. وعلى كل، وكلام في هذا مما يطول، نقول إن خلاصة هذه المسألة أن الإنسان يجوز له أن يأخذ من لحيته شريطة ألا يخالف الوفرة، والوفرة في ذلك هي الكثرة التي يظهر منها الإعفاء والإرخاء. وهذا قد جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى أرخوا اللحى، فإذا تضمن هذا المعنى فإنه في ذلك ما عداه فإنه يجوز له. وهذا يختلف لمعايير، منها ما يتعلق اختلاف أبدان الناس واختلاف كثافة لحاهم وغير ذلك، فيرجع في ذلك إلى حال الشخص وطريقته وكثافة شعره، والله أعلم.
عبد الله من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله عبد الله.
حياكم الله، حيا الشيخ.
بارك الله فيك، تفضل.
سؤالي يا شيخ، انا لكل حل جوزت واحد الامراه. هي ما كانت في طاعه الله وانا ما كنت في طاعه الله. وجلست معي منذ 14. ومن بعد طلقتها. وكان الطلاق عن طريق المحكمه.
عن طريق المحكمة.
المحكمة مع قوانين وضعية.
أي نعم.
بالطلاق بالثلاث ما طلقتش.
كيف؟
بالطلاق بالثلاث ما طلقتش، ما طلقت قانونيا بالقوانين الوضعية بالمحكمة.
يعني أنت ذهبت إلى المحكمة وأخرجت ورقة الطلاق من عندهم.
ورقة الطلاق.
أنت تلفظت بالموضوع الطلاق لها ولا بس مجرد إجراء معاملة هكذا؟
مجرد إجراءات عن طريق المحكمة.
وأنت بطلقات ثلاث ولا طلقة واحدة؟
لا لم أقل كلمة.
إيه بس الورقة اللي أخرجتها ثلاث طلقات؟
مرتين.
ما هي الضرورة في تدوين الورقة؟
يعني الآن يعني ما الذي دفعك إلى أن تذهب إلى المحكمة وتخرج هذه الورقة؟
كنا قلت سابقا أنا كانت هي ما يجي بعثرتي وأنا ما يجي بعثرتي والحمد لله تبع لنا ربي وبعد دارنا رحت للمحكمات مع غضب وأشياء أخرى.
ما فهمت عليك يعني هل هذا بسبب يعني ان هناك التزامات وهناك اجراءات يعني قانونيه عندكم لاجل هذا الموضوع؟
الاجراءات القانونيه هنا بالجزائر لانك لا تمشي للمحكمه هذا باش امور طلاق ولا قضيه اوراق.
طيب عندك سؤال اخر؟
نسال بالشرع هل هي
طيب ولا يهمك. عندك سؤال اخر عبد الله؟
الله يحفظكم ان شاء الله.
حياك الله اخي الكريم. ابقي اسئله. امه الله من السودان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يا امه الله تفضلي. ما سؤالك ما هو واضح، صوتك ما هو واضح يا امه الله، عيد السؤال.
اذا ايش؟
في التشهد.
نعم.
طيب خذوا سؤال مثل الله يا جماعة الخير، خذوا بس عشان ما آخرها ونكلف اتصالات. علي من تونس تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله يا علي.
شيخ حياك الله.
يا أهلا وسهلا تفضل.
شيخ رجاء احنا بدنا تفصيل بس هنا عندنا في تونس يعني تفصيل فقط بين الطلاق السني والطلاق البدعي، وهل الطلاق البدعي يقع ولا ما يقع؟
الطلاق البدعي. طيب عندك سؤال اخر؟
لا فيه. حياك الله. يعني بدنا تفصيل يعني برك يعني لما مفاهيم هنا عندنا شويه خلطه شويه.
ابشر ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله تعالى. بقي اسئله ولا؟ طيب عبد العزيز من السعوديه تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله عبد العزيز.
السؤال الأول، حكم تسجيل خطبة الخطيب بدون إذنه؟
تسجيل خطبة الخطيب بدون إذنه؟
إي.
طيب.
وكيف يجوز من إذا ابن شرع مثلا كان فيها فائدة؟
هل يجوز إيش؟
إذا الشرع إذا كان فيها فائدة.
نشرها
إذا كان فيها فائدة.
طيب، سؤال آخر.
لا شكرا تكرار.
حياك الله. طيب، نواصل الأسئلة. أخونا أيضا حاتم سأل عن في قضية الاستعاذة في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة.
بالنسبة للقراءة إما أن تكون متتابعة وإما أن تكون منفكة، أما إذا بالنسبة للصلوات فالأظهر في ذلك أنها متتابعة. وذلك أن الإنسان لا يذكر دعاء الاستفتاح في كل ركعة باعتبار أن استفتح لصلاة واحدة، كذلك أما بالنسبة للاستعاذة فالقراءة التي تكون في الثانية والثالثة والرابعة فإنها تابعة للقراءة السابقة، ولهذا نقول بالنسبة للاستعاذة الاستعاذة يكفي في ذلك استعاذة واحدة، وأما بالنسبة للبسملة فإنه يبسمل في كل سورة حتى لو كانت تابعة للقراءة السابقة باعتبار أنها من فواصل السور بين كل سورة، على خلاف فيما يتعلق في مسألة الفاتحة ليسها آية منها أو ليست بآية، ولهذا نقول أظهر في ذلك أن الصلاة أنه يستعيذ في أول القراءة فقط والله أعلم.
محمد من تركيا هو طالب يدرس في الجامعة وعنده محاضرة يعني ملزم بأخذها تأتي في وقت صلاة الجمعة، ما حكم ذلك؟
بالنسبة للجواب ثمة جواب يتعلق به بخاصة السائل باعتبار أنه يقيم في تركيا لأجل الدراسة، يعني أنه ليس من أهل تركيا، وذلك يترخص فيه بعض أهل العلم في القول أنه يأخذ حكم المسافر، وهذا حكم على سبيل الاستثناء، هذا حكم على سبيل الاستثناء وحكم يتعلق به وبأمثاله. فمن كان في بلد مثلا للدراسة أو مثلا للعلاج أو غير ذلك ثم طرأ عليه مثلا حاجة في ذلك البلد فإنه لا حرج عليه أن يجمع، وكذلك أيضا أن يقصر وكذلك أيضا في ألا يشهد الجمعة حتى لو طال أو لو طال وقته. بل من العلماء من يرى أن من تلبس بلباس سفر ولو كان في بلد ألا يصلي الجمعة ولو شهد جامعا فإنه يصلي معهم الجمعة بنية الظهر قصرا، فتكون له ركعتين ظهر، ثم بعد ذلك بالنسبة للجماعة بعد ذلك إذا أراد أن يصلي العصر معها جمعا. أما بالنسبة للجمعة والظهر فإن الأولى في ذلك ألا تجمع، وهذا الأظهر في مسكوت السلف عليهم رحمة الله تعالى عن مثل هذه المسألة. وأما بالنسبة للجواب العام الذي يتعلق في مثل هذا في حال الظروف التي يبلى بها المقيم مثلا في بلده، كبعض الناس الذين يقيمون إقامة دائمة في بلدان لا تحترم الصلوات أو في بلد مسلم ولكن وقع الإنسان أو بلي في من يفرض عليه الحضور في مثل هذا الوقت لا يستطيع معه، إما أن ينقطع في ذلك رزقه أو تتعطل في ذلك مصالحه، إما أن يشهد الصلاة وإما أن يفعل به كذا وكذا. فنقول في مثل هذا، نقول هذا يختلف في حال الضرورة وفي حال عدم الضرورة. أما إذا كان ضرورة أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء إلا في مثل هذا الوقت، نقول هل عدم فعل الإنسان لهذا الشيء أصلا مما يتأثر به؟ يعني الإنسان مثلا يقول إذا لم أختبر هذه المادة أستطيع أن أختبرها الأسبوع القادم، وذلك حتى مثلا لو رسب الإنسان في مثل هذه المادة فإن رسوبه في ذلك لا يعني لتأخر لمدة أسبوع، نقول لا يجوز له أن يؤخر هذه الصلاة إذا كان في ذلك الضرر في هذا يسير. أما إذا كان الضرر في ذلك شديدا، كان يقول الإنسان إذا لم أتي مثلا باختبار هذه المادة فإني سأحبس في هذا البلد مقيما لمدة 4 أشهر أو 6 أشهر لدراسة المادة من جديد ثم الاختبار فيها بعد ذلك، فهذا تضطر في ذلك عائلته ونفقته وكذلك أيضا يقطع سبيله ونحو ذلك. في مثل هذا نقول مثل هذا أيضا يترخص فيه لمثل هذه الضرورة، إذا كان المعلوم الذي يقوم مثلا باختباره من الأمور المصالح العامة والراجحة في نحو ذلك. أما الإنسان مثلا يقول والله مثلا الاختبار أصلا في مادة ثانوية حتى لو رصيب فيها وعيد فيها الصلاة هي أولى، لكن نتكلم على الدراسة الرسمية التي يعمل بها الإنسان وتكون مثلا قوتا لوظيفته وكذلك أيضا أصلا من أصل كسب رزقه، فهذا مما يترخص فيه والله أعلم.
جارته امرأة يقول توفيت ودفنت في قبر أمها، هل ذلك حرج؟
بالنسبة للقبور نقول الأولى أن يدفن كل رجل في أو امرأة في قبر حتى لو كانوا أرحاما، حتى لو كانوا أرحاما إلا عند الحاجة والضرورة، وذلك كبعض الكوارث والنوازل في البلدان التي يقع فيها الحروب والطواعين ونحو ذلك مما يشق عليهم أن يدفنوا كل واحد بقبر، فعلها حرج عليهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أحد في القراء لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في القبر الواحد اثنين فيقدم فأكثرهم قراءة. أما إذا كان قصدا فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لا نقول بي الإثم، لا نقول بي الإثم، نقول لكن نقول إن هذا خلاف السنة والأولى أن توضع في قبر مستقل والله أعلم.
من ضمن الأسئلة التي وردت أخونا عبد الله من الجزائر أو عبد الإله من الجزائر يقول إنه طلق امرأته لكنه طلاق بإجراءة رسمية لم يطلقها باللفظ الشرعي، ذهب إلى المحكمة وأخرج ورقة الطلاق.
بالنسبة لكتابة الإنسان للطلاق، كتابة الطلاق طلاق إذا قصدها الإنسان، أما أن الإنسان مثلا يقول أني ذهبت إلى بعض المحاكم لتدوين الطلاق، نقول ربما يبتلى الإنسان مثلا بتدوين الطلاق وهو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد مثلا إمرار مصلحة معينة، إمرار مصلحة معينة كان تتعطل مصلحته في قضية معينة كبعض المسائل فيما يتعلق مثلا في المواريث أو مثلا فيما يتعلق في بعض العطايا أو غير ذلك التي ربما تقع مسدة على الإنسان كبيرة، فيقوم مثلا بوضع طلاق صوري ولا يقصد في ذلك الطلاق ليدفع مفسدة عظيمة، فنقول حينئذ أن مثل هذا الطلاق أنه لا اعتبار به. لكن من قصد الطلاق ولو لم يتكلم إذا كتبه بخط يده أو كتب ثم أقر أو كتب له قال إنك طلقت كذا وكذا فقال لا هذا صحيح فيقول نعم صحيح، هذا إقرار لما في الطلاق وهو طلاق، فيقع حينئذ طلاقه، وهذا يرجع فيه إلى حال الإنسان في ذلك والله أعلم.
ولذلك يعني ما زلنا ننصح أيضا يا عبد الإله أن تذهب إلى أحد المشايخ عندك في الجزائر وتعرض عليه المسألة بحيث يأخذ منك التفاصيل ويفتيك بشكل خاص. علي من تونس عن الطلاق البدعي هل يقع؟
هو بالنسبة للطلاق البدعي قد اختلف العلماء أولا في تحقيق البدعي، منها ما هو المواضع التي قد اتفق عليها ومنها مواضع قد وقع في ذلك في ذلك خلاف. والطلاق البدعي يراد به صور، منها أن يطلق الإنسان المرأة وهي حائض، منها أن يطلقها مثلا في عدة طلاقها، ومنها أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه، ومنها أن يطلقها بثلاث بلفظ واحد، وكذلك أيضا أن يطلقها في حال نفاسها.
أنا تعذر الشيخ ما دمنا في بداية المسألة بس نأخذ اتصالات ثم نعود لأن الموضوع يحتاج إلى تفصيل. لطيفة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي يا أختي.
عن بغيت نسأل عن الطلاق البدعي والطلاق السني.
طيب الآن بدأنا في الإجابة فيه. طيب عندك سؤال آخر؟
لا عندي هذا السؤال.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شك سارة من السعودية تفضلي يا سارة. أو عمر من السعودية. عمر
السلام
عليكم. السلام حياك الله يا عمر.
كيف حالك الشيخ؟ أسمع الشيخ.
بارك الله فيك الشيخ يسمعك. تفضل سؤالك.
سؤالي شيخ اسمه الألمانيين الليبراليين الواجب منهم حملة كبيرة جدا على تحفيظ القرآن والحجاب، وش الواجب يعني تجاه هذه الحملة؟
طيب عندك سؤال آخر يا عمر؟
لا بس هذا.
حياك الله أخي كريم. إسلام من الجزائر آخر سؤال. إسلام
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله يا إسلام.
حياك الشيخ عبد العزيز وحبكم الله.
حبكم الله أهلا وسهلا.
تفضل يا إسلام.
الشيخ عبد العزيز سؤال أول، نحن الآن في الجزائر القبلي في مقضى في قريتنا رئيس مالك جد النفسي فهو في قيد الجزائر، لكن هذه الفيضة الأصل فيها أنها ميت لتكون هذه المصلة الأصل فيها أن تكون ميضاء في هذا النفسي
أن تكون إيش؟
تكون ميضاء.
يعني مكان الوضوء.
لا
طيب
نحن الآن نصلي فيها أريد ما يوجد هذا الجزء.
طيب
هل تجوز صلاة فيها أم لا؟
فيها دورات مياه وفيها موجود فيها حاليا الآن ولا لا؟
لا ليس فيها دورات مياه
يعني فقط الوضوء.
نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر، هل اشترط في العالم أن يكون مزكا أحد العلماء المعروفين؟
هل اشترط في إيش؟
في العالم أن يكون مزكا أحد العلماء المعروفين.
طيب باقي شيء يا إسلام؟
لا أكثر أرجو التفصيل فقط في هذه.
أبشر عليك. أبشر. طيب نجمع سؤال علي من تونس ولطيفة من الجزائر عشان نأخذ الموضوع بشكل مفصل، الطلاق السني والطلاق البدعي.
نقول الله عز وجل أمر بأن تطلق النساء لعدتهن، وأمر الله عز وجل أيضا بإحصاء العدة، وذلك ضبطا لحق المرأة وحق الرجل، وكذلك أيضا ضبطا لحق المولود والأرحام في الحق الأنساب بأهلها، وكذلك أيضا حق ضبطا لحق الزوج الذي يريد أن يتزوج المرأة بعد ذلك، وحقا كذلك لوليها. فثمت حقوق مشتركة، قد جاء الدليل بضبط ما يتعلق بأمور العدد وكذلك أيضا الطلاق، وهي مرتبطة ببعضها. فنقول الله عز وجل يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، أمر الله عز وجل بأن تطلق المرأة للعدة، وكذلك أيضا تحصى ضبطا بابتداء دخولها وكذلك أيضا في صرفها. بالنسبة للطلاق البدعي قد تقدم أن كل ما لم يكن في الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه، وأن يكون على الوصف الذي قد جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طلاق بدعي. والطلاق البدعي له صور متعددة، من هذا الطلاق البدعي أن يطلق الرجل المرأة وهي حائض أو نفساء، أو أن يطلقها في طول قد جامعها فيه، أو أن يطلقها في عدتها فيقع عليها الطلاق في عدتها التي طلقها فيه فلا ينتظر حتى تخرج. وذلك أن الله عز وجل ما جعل الطلاق ثلاثا للرجل إلا لأن يكون للرجل خيارة، أن يكون للرجل خيار، وكذلك أيضا فيه من الاستمهال وعدم العجلة في ذلك. فإذا أوقع الإنسان طلقة ثم أوقع طلقة في عدة المرأة في طلقتها الأولى، بل يجب عليه أن ينتظر بعد ذلك. وكان أهل الجاهلية يريدون أن يضروا بالمرأة فيطلقوها حتى إذا انتظرت وبقي على عدتها يوم طلقوها طلقة أخرى، فيوقعون الطلقة الثانية في آخر عدة الأولى، ثم بعد ذلك تلبث في ذلك ربما عاما وما يقارب العام، وربما أيضا زادوا في ذلك من جهة المدد، فيأخذون مثلا بحبس النساء والإضرار بهن. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وذلك لبيان حق الأزواج والأرحام وكذلك أيضا بعدم ظلم الرجل للمرأة. هل يقع الطلاق الذي يقع في هذه الأوصاف البدعية؟ منهم من عمم وقال إنه لا يقع، وهذا قول لقلة قلة منسوب للسلف وقال به ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من قال في بعض الأوصاف في بعض الطلاق البدعي، ومنهم قال إنه يقع ولكنه يأثم، وهذا قول الجماهير وبينهم من حكاه عامة ومنهم من حكاه إجماعا هذه المسائل مما يحتاج إلى بسط وتطويل، وكذلك أيضا في تحقيق نسبتها في ذلك أيضا إلى السلف، منهم من يصح عنه ومنهم من لا يصح عنه، وإن كان عامة النصوص الواردة في ذلك عن الصحابة سواء كان عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وكذلك أيضا عثمان وعن الأئمة من التابعين ونحو ذلك على جريان الإيقاع. كذلك أيضا منها أن يطلق الإنسان المرأة ثلاثا بلفظ واحدة، فأن يقول الإنسان مثلا أنت طالق ثلاثا، فهل هي بذلك بتة أم لا؟ أو يقول الإنسان أنت طالق، فهل يعني بذلك واحدة أم ثلاثة؟ وهل أراد بذلك التأكيد أم أراد بذلك العدد؟ أو أن يقول الإنسان أن يطلقها بأكثر من العدد الذي قد جاء في الشريعة، فيقول أنت طالق بعدد النجوم، أو أنت طالق مليون طلقة أو ألف طلقة ونحو ذلك، فهل هذا مما يعني من ذلك الثلاثة ما هو بمعنى واحدة؟ فنقول في مثل هذا هي من المسائل التي يحتاج إلى المسألة إلى النظر فيها في كل حالة. فإذا وقعت حالة طلاق بدعي ينظر إليها بخصوصها، فإن منهم من يوقع الطلاق حتى لو كان بدعيا تأديبا وزجرا، ويكون في ذلك أوقع الطلقة الواحدة وكأنه مال إلى حاق الفسخ والبينونة التي تكون، وهذا ربما يعمل به بعض السلف كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره، والله أعلم.
عبد العزيز من السعودية يقول حكم تسجيل خطبة الخطيب بدون إذنه ويشرح الفائدة.
بالنسبة للدروس والمحاضرات والكلمات العامة التي يظهر منها الإذن ولو لم يكن ذلك شفويا ولكن لسان الحال، وذلك خطب المساجد والمحاضرات العامة والندوات التي تكون مثلا في المجامع العامة التي تكون مثلا في الزواجات أو تكون مثلا في الولائم العامة التي يشهدها المئات أو الآلاف، فنحذف حينئذ أن اللسان يسجل مثل ذلك لنشره ولو لم يستأذن من صاحبه، فهذا مما لا حرج فيه، فنقول هذا لا يحتاج إلى إذن، ونشره في ذلك يرجع فيه إلى المصلحة. منهم من يريد من ذلك نفع للناس، ومنهم من يريد في ذلك شرا، والذي يريد مثلا من ذلك شرا أنه يجد مثلا كلمة أو زلة لأحد في قول فيريد أن ينشرها بدلا من أن تكون في مئة أو مئتين يريد أن يجعلها في آلاف أو مئات الآلاف، فهذا يريد إزراعا وكذلك مثلبة، فهو يأثم بمقصده ويلحقه من الأثام بمقدار ما بالتبع التي تكون في ذلك. ومن المجالس ما لا يظهر فيها الإذن، ما يظهر وذلك المجالس الخاصة، ولو كان الإنسان مثلا في مجلس في اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، أو الولائم المصغرة التي يكون فيها من عفوية القول وكذلك أيضا من الكلام ما لا يناسب أن يكون ذلك للعامة، حينئذ نقول لا يجوز للإنسان تسجيله ولا يجوز للإنسان كذلك نشره، فإذا أراد أن يسجل فليستأذن، وإذا أراد كذلك أن ينشر فليستأذن، فإن المجالس بالأمانة، والإنسان قد يقول عند الواحد ما لا يقول عند الاثنين، ويقول عند الاثنين ما لا يقول عند الثلاثة، ويقول عند الخمسة ما لا يقول عند العشرة، ولكن قد يقول عند المئة والألف، هذا من الأمور العامة لا يمنعه من ذلك أن يقول عند الألفين والثلاثة، باعتبار أن مثل هذا مما يستفيض ويستعير كحال الكلمات في المساجد والخطب والمحاضرات، والله أعلم.
إسلام الجزائر يقول أنهم يصلون في مكان هو مهيأ الأصل لأن يكون مكان الوضوء حتى يبنى المسجد الأصلي، فما حكم ذلك؟
بالنسبة للمساجد نقول المساجد في ذلك على نوعين، نوع موضع للصلاة وموضع للصلاة ولكن أرضه ليست موقوفة محبوسة للمسجد، وهذا فكل موضع يصلي فيه الإنسان فهو مسجد، كحال المرأة التي تصلي تتخذ زاوية في بيتها تصلي فهذا مسجدها، وهذا يدخل فيه في أحد المعاني في قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنقول المساجد هي مواضع الصلاة، منهم من قال مواضع الصلاة ومنهم قال مواضع السجود، فهي داخلة في هذا المعنى. والنوع الثاني هي المساجد التي هي أراضي موقوفة لبناء المساجد، فهذه تأخذ أحكام المساجد على أي صفة بنيت، سواء كانت بنيت من الخشب أو بنيت من الحجارة أو بنيت كذلك أيضا من البلاستيك أو غير ذلك، أو كانت خياما إذا كانت أرضها موقوفة مسجد، أو كانت أيضا من المعادن كالشينك وغير ذلك تبنى مساجد وهي أرضها مسجد، فتأخذ حكم المسجد، تأخذه من جهة الصلاة فيه، وكذلك أيضا من جهة الأذان، من جهة الاعتكاف، من جهة أيضا في خلاف العلماء في ذلك المسألة مرور الجنوب وكذلك أيضا في الحائض ونحو ذلك ترد عليه ما يرد من المسائل. في قوله أن ثمة مواضي تابعة لمسجد في أرض موقوفة ولكن لم يبنوا يصلون في هذه المواضع، نقول هي هو مصلى ويدخل في الحكم الأول ويدخل في حكم المسجد. على هذا نقول له أجر الجماعة، ولكن هذا الموضع ليس له حرمة المسجد، يعني أنه ليس له من جهتي من جهة مرور الجنوب، ولا كذلك أيضا من جهة الحائض، ولا كذلك أيضا يأخذ أحكام التعبدية كمسألة الاعتكاف وغير ذلك حتى يقوم المسجد ويكون ينتقل إلى أرض المسجد فيكون مسجدا، والله أعلم.
يقول هل يشترط في العالم أن يكون مزكى من عالم آخر؟
نقول بالنسبة للعلماء، العلماء ومعرفتهم، نقول العالم يعرف العالم، وينبغي للمتعلمين وكذلك أيضا للطلاب العلم أو للعامة أن يميزوا بين العالم وبين غيره، فليس كل طالب علم عالم، وما كل من سمي شيخا عالما أو داعية عالم، فإن هذا مما يحتاج إلى تمييز. من كيف يعرف العام أو طالب العلم أن هذا هو العالم؟ نقول ما من زمن من الأزمنة إلا ويستفيض عند الناس علم علماء من الناس وعلماء من العلماء، وهذا يكون من جهة التناسخ، أن العالم الأكبر يبين منزلة العالم الذي دونه، وهكذا ويبقى الأمر متسلسلا، وابتداء ذلك بما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام العلماء وسيدهم عليه الصلاة والسلام، ثم ورثه بعد ذلك أصحابه، ثم كان أصحابه لهم أتباع من أتباع التابعين يبينون منزلتهم، ثم بعد ذلك وهكذا. ولهذا ينبغي أن يحذر من تزكية غير العالم لأحد، وذلك أن الحذر في ذلك أن يزكى من دونه لمن أعلى منه، وكذلك أيضا تزكية الإنسان لنفسه وتزكية النظير لنظيره وإن كانت أمثلها أمثل مما غيرها، ولكن نقول أنه يؤخذ ذلك من تزكية العلماء من جهة معرفتهم. قد يقول قائل أني مثلا عرفت من حال فلان ما استفاض عند الناس واشتهر عند أقرانه وكذلك أيضا نظرائه أنه من أهل المعرفة ونحو ذلك، يأخذ من ذلك استئناسا، يأخذ من ذلك استئناسا، والله أعلم.
أخونا عمر من السعودية يقول هناك هجمة على حلقات تحفيظ القرآن وأيضا على الحجاب، يعني ما هي
كلمة هو بالنسبة للتعدي على شرائع الله عز وجل وحدوده ما زالت باقية منذ الصدر الأول إلى قيام الساعة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ديمومة ذلك، وهذا الأمر النزاع الذي يكون بين في وسط الأمة من المنافقين لا يخلو زمن من الأزمنة ممن يطعن في شعائر الله ويستهزئ فيها، فإذا كان الاستهزاء والطعن ذلك في زمن النبي وفي شخصه وأصحابه فإنه في من بعده من باب أولى. وأما بالنسبة للمعالجة التي أشار إليها، نقول المعالجة التي أشار إليها شخص فهمه الموقف من يهاجم شرائع الله وليست محصورة في المثالين الذي ذكرهما ما يتعلق بالقرآن أو الحجاب بما أوسع من ذلك، هناك من يستهزئ ويتهكم في الجهاد، وهناك من يستهزئ ويتهكم مثلا في بعض الشرائع والعبادات، وذلك مثلا بإعفاء اللحى، وكذلك أيضا ما يتعلق بتشمير الأزر وتقصير الثياب ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه من أمارة ضعف الإيمان، وكذلك أيضا من الوهن الذي يكون في بعض المؤمنين، وكذلك أيضا في بعض الفساق ومن المنافقين أيضا. ولهذا نقول في مواجهة ذلك يكون ذلك على طرق، وقد سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت أيضا في ظاهر القرآن، منها أن يقوم الإنسان ببيان الحق وبيان دليله من الشريعة، ومنها أيضا بيان طرائق المنافقين في محاربة دين الله سبحانه وتعالى وكذلك التربص به وسنة الله عز وجل فيهم في أسلافهم، وبيان مثلا طرائقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لكل قوم وارث، فربط المتأخر بطريقة المتقدم ذلك مما يجلي الأمر للناس، لأن بعض الناس لا يتصور أنه يوجد في الأمة منافقين، وهذا وجد حتى في 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 الصدر الأول، منهم من يستنكر على بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه يقول يتكلم في المنافقين، ويقول إن المنافقين كيف يوجدون، يظن المنافق أنه يأتي مثلا كائن له مثلا صفات وله ألوان وغير ذلك، أنه يختلف عن جنس الناس، هو من الناس، وقد يكون أخلك، وقد يكون عملك، وقد يكون والدك، وهذا لا يمنع أن يكون منافقا، يكون رأسا أيضا من رؤوس النفاق. ولهذا أيضا بالنسبة عبد الله بن أبي هو معدود من وجهاء ورؤوس المدينة، وابنه عبد الله وابن عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو رأس المنافقين الذي تولى كبر كثير من النوازل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد دين الله عز وجل، ابنه كان من الصالحين وكان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه، وكان رسول الله يمنعه من ذلك. وهذا لهذا نقول إن وجود المنافقين ده وجدوا في زمن النبوة واعترضوا عليها في زمن القوة وقوة الشوكة وفي زمن الخلفاء الراشدين، فإنه بعد ذلك من باب أولى. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون صاحب طمأنينة من جهة وجود هذه الأشياء باعتبار أن وجودها مما قدره الله عز وجل، وهي أيضا مما يبتلي الله عز وجل بها على الإيمان. ومنها أيضا نوع مما يميز الله عز وجل الصفوف، يبين الصادقين، يبين أيضا من أصحاب الهوى، من ينجرف إلى أمثال هذه الدعوات. الأمة أصابها وهم في كثير من شرائعها، تجد ما يتعلق بشاعر الدين من يستهزئ ويتهكم، أو ربما أيضا يستنكر من فعل بعض الأشياء، وعلى سبيل المثال ما يتعلق برفع الإزار فوق الكعبين، وقد جاءت الأدلة في ذلك. تجد أنه ربما ينفر من مثل هذا الأمر، لكن لا يمانع مثلا أن ولده يقوم بتشمير بنطاله إلى نصف الساق أو إلى ركبته أو إلى فخذه. لماذا؟ لأن هذا نمط حضاري غربي. لكن حينما يشمر إزاره مثلا أو بنطاله إلى الكعب يقوم مثلا بالنفرة. فنقول في مثل هذه الأشياء هي نفرة مبناها على وهن وضعف. وتجد أيضا من يعفي لحيته على النمط والتقليد الغربي، وهي موضة ربما تقع عند الشباب، ولكن تجد أنه يستثقل ذلك إذا كان سنة. هي الضعف هو ضعف هوية لا ضعف فعل. ولهذا مثل هذه الأشياء ينبغي أن نبين عظم دين الله عز وجل وعظم الشريعة وعظم الأمر، وكذلك أيضا وجوب انقياد المأمور على ما شرع الله سبحانه وتعالى، حقيقة الوهن الذي يدب في نفوس المنافقين، وكذلك أيضا بضعفهم بيقين ربهم أن حكم الله لا يمكن أن يكون قويا إلا عند صاحب يقين. ولهذا الله جل وعلا يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا ضعف اليقين حكم الله تستضعفه في قلبك وتستثقله، إذا قوي يقينك بالله فإن حكم الله تعظمه ولو عارضك جميع الخلق. وبهذا ثبت الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء على ما كانوا عليه في أمر الله جل وعلا وامتثاله، والله أعلم.
شكرا مقدم لك،
شكرا الله لك مشاهد الكرام.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. غدا نلقاكم إن شاء الله، أستدعكم الله سبحانه وتعالى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.